بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب رسالته إلى أحد إخوانه، قال: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية: أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
ومن يكفر
ومن يكفر بالله وملائكته ورسله
وكتبه
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية الكريمة من سورة السجدة جمع الله سبحانه وتعالى فيها أوصاف الأئمة في دين الله جل وعلا، ومن بلغوا رتبة الإمامة في الدين. قال: وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة. جعلنا فيها كما سلف أن شيئا من ذلك لن يحصل للعبد ولن يناله إلا إذا يسره الله للعبد ومن عليه سبحانه وتعالى به. قال: وجعلنا منهم أئمة، ثم ذكر صفاتهم وهي صفات أربع فصلها ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: فهذه أربعة أصول، أربعة أصول تضمنتها هذه الآية، أي تضمنها قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والأصل الأول مأخوذ من قوله يهدون، والثاني من قوله بأمرنا، والثالث من قوله لما صبروا، والرابع من قوله وكانوا بآياتنا يوقنون. فهي أصول أربع وصفات أربع، من اتصف بها كان من أهل هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة، ألا وهي الإمامة في دين الله سبحانه وتعالى. الأصل الأول من هذه الأصول حسب الترتيب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله الصبر، ثم ذكر تعريفا جامعا نافعا أنصح بحفظه، فهو من أجمع ما رأيت في تعريف الصبر، حيث تناول بعبارة وجيزة وكلمة بليغة أنواع الصبر الثلاثة وحقيقة الصبر. قال: وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائض الله، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله. وبهذا التعريف الجامع بين ابن القيم رحمه الله تعالى الصبر بأنواعه الثلاثة. النوع الأول حبس النفس عن محارم الله، حبس النفس عن محارم الله أي بالبعد عن الحرام واجتناب الآثام والتحرز منها ومن الوقوع فيها. والنوع الثاني حبسها على الفرائض، بأن يلزم الإنسان نفسه بفعل فرائض الله وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. ويأتي في مقدمة هذه الفرائض الصلاة، ومن لا صبر عنده لا يحافظ على الصلاة، من لا صبر عنده لا يحافظ على الصلاة، ومن لا صبر عنده لا يحافظ على الصيام. وعموم الطاعات تحتاج من العبد إلى صبر، بأن يحبس نفسه على فعل الفرائض وأداء الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. وثالث أنواع الصبر حبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله، حبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله أي حبس النفس عن الجزع والتسخط ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فهذا كله مما يتنافى مع الصبر، كله مما يتنافى مع الصبر. والمؤمن الصابر يتلقى المصيبة بالصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه فيرضى ويسلم، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن لم يسل نفسه بالصبر في مصابه كما يقول العلماء سلى فيما بعد سلو البهائم، سلى سلو البهائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد الصدمة الأولى مع الأيام يسلو الإنسان وينسى. ولهذا من لم يصبر ويتحلى بالصبر عند أول المصاب سيسلو سلو البهائم. بهيمة الأنعام عندما تفقد وليدها تحزن وتألم لذلك، لكن مع الأيام تنسى. ولهذا يقول العلماء: من لم يصبر عند المصاب سلى سلو البهائم، سلى سلو البهائم. فالصبر عند أقدار الله تبارك وتعالى نوع عظيم من أنواع الصبر المطلوبة من المؤمن. والمؤمن بين مصيبة ونعمة، وفي المصيبة يفوز بثواب الصابرين، وفي النعمة يفوز بثواب الشاكرين. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فمقام الصبر مقام عظيم، وهو مقام من مقامات الدين التي يحتاج العبد أن تكون مصاحبة له في حياته كلها وتحركاته جميعها، لأن الطاعة فعلها يحتاج إلى صبر، المعصية تركها يحتاج إلى صبر، الأقدار التي تلاقي الإنسان كلها تحتاج إلى صبر. فالصبر يحتاج إليه المسلم في حياته كلها وفي تحركاته جميعها، فهو مقام من مقامات الدين العظيمة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا، وأثنى جل وعلا على الصابرين وأعظم لهم البشارة والخير والبركة في الدنيا والآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، صلوات ورحمة وعلاوة على ذلك. وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم: أولئك هم المهتدون. ثم ذكر الأمر الثاني من أوصاف أهل الإمامة في الدين، وهو اليقين. اليقين، واليقين هو زوال الشك، اليقين هو زوال الشك وانتفاء الريب، بحيث يكون جازما بأصول الإيمان وحقائق الدين جزما لا شك فيه ويقينا لا ارتياب فيه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو الإيمان الجازم، اليقين هو الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو كمال العلم وتمامه بحقائق الدين وأصول الإيمان، بحيث يكون العبد على علم بها علما يقينيا، كأنه يشاهد تلك الحقائق من قوة يقينه وإيمانه بها وعدم ارتيابه وشكه فيها. قال: وهو الإيمان اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه وتعالى في آيات ذكرها ابن القيم، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، بحيث يكون الإيمان، إيمان العبد بهذه الأصول، إيمان جازم لا يداخله شك. ولهذا تسمى هذه الأصول، يسمى الإيمان بهذه الأصول عند أهل العلم اعتقاد، يسمى اعتقاد، وتسمى هذه الأمور أمور العقيدة والاعتقاد، وهذه التسمية شرعية جاءت في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم، حديث في سنن الدارمي. وأصول الإيمان سميت اعتقادا وعقيدة لأن أصل العقد في اللغة الربط والحزم، عقد الشيء إيثاقه وربطه وحزمه بحيث يكون ثابتا موثقا. ولما كانت هذه الأصول يحتاج العبد أن يربط عليها قلبه وأن تكون ثابتة في قلبه ثبوتا جازما لا شك فيه ولا ريب، سميت عقيدة واعتقاد، لأنه لا بد أن يكون القلب رابطا على هذه الأمور وأن تكون راكزة فيه ثابتة فيه. فإذا لم تكن هذه الأمور في القلب على وجه اليقين والجزم لم تصبح عقيدة، وإنما أصبحت ظن وشك، فلا تقبل منه، لا تقبل منه إلا باليقين الجازم. وينبني على هذه الأصول الدين كله، لأن الدين كله بأعماله وطاعاته وعباداته لا يقبل إلا إذا وجد هذا اليقين بهذه الأصول الخمسة في قلب المسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني إذا لم تكن هذه الأصول الخمسة راكزة وثابتة والقلب جازم بها، إذا لم يكن القلب جازما بها متيقنا ليس مرتابا ولا شاكا، أعمال الإنسان كلها لا تقبل، لا صلاة ولا صيام ولا أي طاعة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولهذا ترى آيات كثيرة جدا يقيد فيها قبول الأعمال بوجود الإيمان وشكر الأعمال بوجود الإيمان، مثل قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومثل قوله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذه الأصول أصول عظيمة جدا، أصول عظيمة ومتينة، وعليها قيام الدين كله، لأن الدين مثله مثل الشجرة، بل مثله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مثل النخلة، مثل النخلة، والنخلة لا تقوم ولا تثمر ولا تفرع الفروع إلا إذا وجد أصل ثابت، قيامها على أصل ثابت. إذا لم يوجد أصل ثابت للنخلة لا تقوم النخلة ولا تثمر. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا مثل للإيمان، هذا مثل للإيمان. إذا لم يكن للإيمان أصل ثابت في القلب كيف تقوم الفروع على غير أصل؟ ومن يتصور قيام فروع للإيمان بدون أصل ثابت في قلب العبد مثله مثل من يتصور وجود نخلة لها عسبان ولها قنو ولها ثمر وليس لها أصل في الأرض. هذا كلامه خرافة الذي يقول هذا الكلام ولا يقبل منه. فالإيمان لابد أن يكون له أصل ثابت، لابد أن يكون له أصل ثابت جازم متيقن في القلب. فهذه الأصول الخمسة مكانتها من الدين ومنزلتها من منزلة الأصول من الأشجار، والأعمدة من البنيان، والرأس من الجسد. فكما أن الجسد لا يقوم إلا برأس، فإذا قطع الرأس لم يبق في الجسد حياة، وإذا قطع أصل الشجرة لم يبق في الشجرة حياة. فكذلك هذه الأصول، أصول الإيمان، مكانتها من الدين ومنزلتها منه بمنزلة الرأس من الجسد والأصل من الشجر. قال رحمه الله تعالى ذكرها سبحانه وتعالى في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه أصول الخمسة. وذكرها أيضا في قوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال ومن يكفر بالله وملائكته، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا ذكر هذه الأصول الخمسة في أواخر سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله واحد، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الخامس، وإليك المصير. فذكرت أصول الدين الخمسة التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى، عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر وهو من جملة أصول الإيمان كما هو معروف ومقرر في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلم يذكر الإيمان بالقدر هنا لأن القدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو من الإيمان بالله، وهو من الإيمان بالله، لأن القدر هو الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي المحيط بكل شيء، بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والعلم بأن والإيمان بأن الله كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء. فالإيمان بالقدر راجع للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. إيمان العبد بالقدر هو إيمانه بقدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالشاهد أن هذه أصول عظيمة جدا ومتينة، ولا قيام للدين إلا عليها، ولا قيام للدين إلا عليها، وهي كما بين أهل العلم أصول مترابطة، أصول مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بباقيها، والكفر بشيء منها كفر بها كلها، الكفر بشيء منها كفر بها كلها. من يكفر بشيء من أصول الإيمان هو كافر بالله، وكافر بكتبه، وكافر برسله، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. قال: والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، لأن يعني من جهة أن الكتب انتظمت ذلك واشتملت عليه، والرسل أيضا دعوا إلى ذلك. ما من رسول بعثه الله إلا ودعا قومه إلى الإيمان بهذه الأصول. ولهذا هذه الأصول التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكرها أهل العلم متفق عليها لدى جميع النبيين، متفق عليها لدى جميع النبيين كلهم من أولهم إلى آخرهم. ولهذا صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أبناء علات، العلة هي الزوجة على الزوجة، العلة هي الزوجة على الزوجة، وإذا كان للرجل أكثر من زوجة يكون له أولاد أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات، هذا لا أمه يعني هذا له أم وهذا له أم وهذا له أم. فيقول: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، أي مثلنا مثل أبناء العلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يقول: نحن الأنبياء عقيدتنا واحدة، لكن الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، لكن العقيدة واحدة. ولهذا قال العلماء: العقيدة لا يدخلها نسخ، العقيدة لا يدخلها نسخ، لا من نبي إلى نبي آخر، ولا في عقيدة في بعثة النبي الواحد أو النبي المعين. فالعقيدة لا يعتريها، لا يدخلها نسخ، لا يأتي نبي وينسخ عقيدة دعا إليها نبي قبله، ولا يأتي نبي بعقيدة ثم يأتي بأمر وينسخ تلك العقيدة، العقيدة لا يدخلها نسخ. النسخ يدخل الأحكام، النسخ يدخل الأحكام، أما العقيدة لا يدخلها نسخ إطلاقا، لا في شرائع الأنبياء ولا في نبوة النبي الواحد. العقيدة واحدة، العقيدة واحدة منذ خلق الله هذا الخلق، خلقهم لعقيدة واحدة، الجميع مطلوب منهم أن يعتقدوها وأن يؤمنوا بها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله على قد أحاط بكل شيء علما. هذه عقيدة مطلوبة من كل الأمم في جميع النبوات ولدى جميع النبيين، فالعقيدة واحدة ثابتة لدى الجميع. ثم من جهة أخرى، أصول الإيمان كلها ترجع إلى الإيمان بالله، أصول الإيمان كلها ترجع إلى الإيمان بالله، ولهذا فالإيمان بالله أصل أصول الإيمان، الإيمان بالله أصل أصول الإيمان، فكلها ترجع إليه وكلها تبع له وكلها متفرعة عنه. ولهذا مر معنا في الآية الأخيرة من سورة البقرة، قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها تابعة، كل هذه الأصول تابعة لأصل الأصول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال وجمع بينها، أي هذه الأصول، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال فهذه الأصول الخمسة من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، أي هو كافر، حتى وإن كان يصلي أو يصوم أو يحج أو يعمل الصالحات هو كافر، وأعماله تلك لا تقبل، كما مر معنا في الآية الكريمة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وباختصار شديد، الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا قال العلماء أقسام التوحيد ثلاثة، أقسام الإيمان ثلاثة، إيمان بربوبية الله وإيمان بألوهية الله وإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والإيمان بكتب الله هو الإيمان بأنها وحي من الله وأنها تنزيل رب العالمين وأنها مشتملة على هداية البشرية وسعادة من أنزلت عليهم تلك الكتب، وأنها كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله جل وعلا. والإيمان بالرسل بأنهم مرسلون حقا من الله، وأن الله هو الذي بعثهم، وأنهم صفوة البشرية والمجتبون من عباد الله تبارك وتعالى، اصطفاهم واختارهم واجتباهم جل وعلا وبعثهم رسلا للعالمين مبشرين ومنذرين. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر فعذابه ونعيمه وما يتبع ذلك، إلى أن ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه تبارك وتعالى خالق كل شيء. قال فهذه الأصول الخمسة، فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. واليقين، اليقين المطلوب من العبد في هذه الأصول ما هو؟ قال أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر، نسبتها إلى البصيرة نسبة الشمس والقمر إلى البصر. والمعاينة كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى نوعان، معاينة بالبصر ومعاينة بالبصيرة. معاينة بالبصر وهو أنت تشاهد الشيء وتراه، أن تشاهده وتراه. يعني خذ مثالا يوضح لك الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. يعني مثل ما تعاينون القمر بأبصاركم مشاهدة حسية حقيقية بأبصاركم، فإنكم يوم القيامة سترون ربكم كذلك. تشبيها للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي. ليس هنا تشبيها لله بالقمر، تنزه وتقدس جل وعز، ليس كمثله شيء، ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأبصاركم عيانا، فإنكم يا أهل الإيمان سترون ربكم رؤية حقيقية بأبصاركم. ما اليقين هنا؟ ما اليقين المطلوب هنا في هذا الباب، باب الاعتقاد في الرؤية؟ أن يكون عندنا يقين جازم بأن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى، يكون عندنا يقين جازم أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مثل ما يرى الناس القمر ليلة البدر. ومن كان عنده شك في ذلك فهو على خطر، لأن السلف رحمهم الله تعالى يقولون من أنكر ذلك أو جحد حري أن يحرم من الرؤية، حري أن يحرم من الرؤية وأن لا يظفر بها. والرؤية هي أكمل نعيم ينال أهل الجنة في الجنة، كما جاء في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم جل وعلا يقول: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الكريم. فهو أعظم نعيم ينال أهل الجنة في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. فيكون عند المؤمن يقين بهذه الحقائق، حقائق الإيمان، وجزم، ولا يدخل قلب أي شك في ذلك. فالمعاينة نوعان: معاينة بالبصر ومعاينة بالبصيرة. البصر بالعين والبصيرة بالقلب، البصر بالعين والبصيرة بالقلب. فكما أن الإنسان يعاين الأشياء التي يشاهدها ببصره ويجزم بهذه المعاينة ولا يدخل فيها شك، كذلك ينبغي عليه أن يكون في أصول الإيمان جازما وتيقنا ليس عنده شك. نجزم بأصول الإيمان مثل ما نجزم بالشمس واضحة النهار ونحن نراها بأعيننا، يعني عندنا يقين بذلك لا شك فيه ولا ريب. قال: ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. صدق من قال اليقين الإيمان كله. ماذا يكون الإنسان بدون يقين؟ ماذا يكون الإنسان بدون يقين؟ إذا كان الإنسان لا يقين عنده ماذا يكون؟ هل ينتفع بطاعاته؟ هل ينتفع بصلاته؟ هل ينتفع بأعماله؟ هل ينتفع ببره؟ هل ينتفع بإحسانه؟ إذا كان ليس عنده يقين، الذي في قلبه شك وليس يقين، هل ينتفع؟ حاشا وكلا، ليس شيء الإنسان بدون اليقين، ولا ينتفع بشيء من أعماله بدون اليقين. فاليقين الإيمان كله، الدين كله ينبني على اليقين، الدين كله ينبني على اليقين. فإذا لم يكن اليقين راكزا في القلب ثابتا فيه مستقرا، أصبحت أعمال الإنسان هباء. ولهذا كان اليقين الدين كله. نعم.
قال الثالث: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق: العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر. ولهذا قال: أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك. وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله.
ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الأصل الثالث: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله، دعوتهم إلى الله أي ليخلصوا الدين له، وإلى الرسول أي ليجردوا الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله لتوحيده وإخلاص الدين له، والدعوة إلى الرسول لاتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا خلاصة المطلوب من الدعاة، أن تكون دعوتهم إلى الله، أن تكون دعوتهم إلى الله أي دعوة إلى الإخلاص والتوحيد، وإلى الرسول بالاتباع والانقياد والامتثال لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن، الاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحسن. ومن أحسن أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن كان بهذه الصفة فهو من أحسن الناس وأقومهم طريقة وأهداهم سبيلا، صلح في نفسه وسعى في إصلاح الآخرين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد تلا هذه الآية الكريمة، قال: هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعة الله ودعا الخلق إليه، ودعا الخلق إليه، أسلم لله وقال إنني من المسلمين، وعمل بطاعة الله وعمل صالحا كما في الآية، ودعا إليه قال من دعا إلى الله، فاجتمعت فيه هذه الأمور الفاضلة العظيمة، الإسلام والعمل الصالح، استسلام لله والعمل الصالح، والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، لا أحد أحسن ممن كان كذلك، لا أحد أحسن ممن كان كذلك. فهذا النوع هو أفضل نوع الإنسان وأعلاهم مكانة يوم القيامة. قال وهم ثنية الله، قال وهم ثنية الله سبحانه وتعالى من الخاسرين. ثنية الله أي من استثناهم الله، ثنية الله أي من استثناهم الله سبحانه وتعالى من الخاسرين، في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم جل شأنه بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، كلهم خاسر، كل بني الإنسان خاسر، استثنى منهم أهل هذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما، أي بالإيمان والعمل الصالح. فأولا انتفع هو بالإيمان والأعمال الصالحات، وثانيا عدى هذا الخير إلى الغير دعوة ونصحا وبيانا ودلالة وإرشادا. فمن كان بهذه الصفة فهو أعلى النوع الإنساني ولا أحد أحسن منه، وهو ممن استثناهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة التي نعتها أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه أرضاه بأنها سورة وجيزة بليغة. من الصحابي؟ عمرو بن العاص. نعم، الصحابي عمرو بن العاص نعتها في بأنها سورة وجيزة، يعني قليلة كلماتها وآياتها وبليغة، جمعت المعاني العظيمة والدلالات الكبيرة، بل جمعت الدين كله، بل جمعت النجاة من الخسران. قال ولهذا قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، يعني كافية حجة، هذه السورة كافية حجة، لو تفكر الناس في هذه السورة كفتهم حجة، لأنها جمعت الخير كله. قال ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. لننتبه لهذا، قال لا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة، إلا من دعا إلى الله على بصيرة، أمران، دعوة إلى الله والدعوة على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله مخلصا داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من الناس، وإن دعا إلى الله، وإن دعا إلى الله، إلى دين الله، إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى الإسلام، إلى كذا من الناس، وإن دعا إلى هذه الأمور هو يدعو إلى نفسه، يكون والعياذ بالله يطلب شهرة أو يطلب سمعة أو يطلب رياء أو نحو ذلك، هذا ليس داعية إلى الله لأنه افتقد الإخلاص فلا يقبل منه. والدعوة عبادة، وكل عبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من مؤديها إلا إذا أخلص بها لله جل وعلا. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قوله هذه سبيلي أدعو إلى الله فيه أن من دعا عليه أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه، من دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه. الآن يبتلى بعض الناس يشتغل بالدعوة لكن يريد أصوات، يريد أصوات مثلا، أو يريد شهرة، أو يريد سمعة، أو يريد أمور أخرى، هذا في الحقيقة ما دعا إلى الله، وإنما دعا إلى نفسه، طلب شهرة، طلب سمعة، طلب رياء، طلب إلى غير ذلك. فمن فوائد هذه الآية أن الإنسان عليه أن يحرص على الإخلاص، لأن من الناس وإن دعا إلى الله يدعو إلى نفسه في الحقيقة. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقول أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، سبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله، من لم يدعو إلى الله فليس على سبيله، لأن سبيله عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله. فمن لم يدعو إلى الله ليس على سبيله عليه الصلاة والسلام، كذلك من دعا إلى البدع ليس على سبيله، لأن الذي على سبيله، وهذا سينبه عليه ابن القيم، الذي على سبيله صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الله، ويدعو ودعوته إلى الله بماذا؟ بالبصيرة. فمن لم يدعو إلى الله ليس على سبيله، ومن دعا إلى البدع ليس على سبيله. فالذين على سبيله هم الدعاة إلى الله على بصيرة، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن على بصيرة في دعوته إلى الله أيضا ليس على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أهل سبيله عليه الصلاة والسلام هم من جمعوا بين الأمرين، الدعوة إلى الله وكون دعوتهم على بصيرة. قال: فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، هذا قول في معنى البصيرة. وقيل: البصيرة العبرة، البصيرة العبرة، ليكن لك في هذا الأمر بصيرة، أي عبرة تعتبر، فتطلق البصيرة ويراد بها العبرة. قيل: البصيرة العبرة، كما يقال: أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر وينسب لقس بن ساعدة، قال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، أي عبر، لنا فيهم عبر وعظات. قال ابن القيم: والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، العبرة ثمرة البصيرة، ليست هي نفس البصيرة، وإنما هي ثمرة البصيرة، لأن الذي يتبصر هو الذي يعتبر، الذي يتبصر في الأمور وفي الحقائق هو الذي يعتبر ويتعظ، أما الذي لا يتبصر يفتقد العبرة والموعظة لعدم تبصره. ولهذا قال: العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. ولهذا قال من قال: البصيرة العبرة. قال: وأصل اللفظ من الظهور والبيان، البصيرة أصل هذا اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر، أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة، التي يستدل بها على الرمية بصيرة. عندما يرمي إنسان أرنب، عندما يرمي أرنب بسهم أو نحوه فيصيب الأرنب، ولكنه يجرح الأرنب ويسيل منه دما ولا يموت، ويفر الأرنب، يفر مصابا، فينطلق من رماه إلى جهته ويبحث، إذا رأى قطعة من الدم في الأرض على هذه الجهة يعرف أنه ذهب إلى هذه الجهة، يسمون هذه القطعة من الدم التي يجدها، الطريقة من الدم التي يجدها، يسمونها بصيرة، يسمونها بصيرة. لماذا؟ لأنها تدل وترشده إلى الجهة التي فر إليها هذا الصيد الذي رماه، فيمضي ويتتبع آثار الدم، وما يجده من آثار الدم يسمى بصيرة، وما يجده من آثار الدم يسمى بصيرة لأنه يرشده إلى جهة هذا الصيد الذي هو يطلبه. قال ولهذا يقال للطريقة من الدم، الطريقة من الدم يعني القطعة اليسيرة من الدم الممتدة في طريقة هذا الصيد تسمى بصيرة لأنها يستدل بها على الرمية. قال فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول. مر معنا قبل قليل يقول رحمه الله تعالى فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيل الرسول، وهنا يقول من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول. فالآية تدل على أمرين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالعبد إنما يكون من أتباع الرسول حقا بأمرين لا بد أن يجتمعان فيه، وهما الدعوة إلى الله واحد، والثاني أن يكون عنده بصيرة. قال فليس، فمن لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، هم أولو البصائر. ولهذا قال أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. ماذا؟ هل المراد أنا ومن اتبعني دعاة إلى الله، أو أنا ومن اتبعني على بصيرة بدين الله؟ أيهما المراد؟ أو كلاهما مراد؟ كلاهما مراد. الدعاة إلى الله هم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وأتباع للرسول عليه الصلاة والسلام في البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، إن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وإن كان المعطوف في قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، ضمير مجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك قال وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، وأيضا على بصيرة في ما يدعون إليه من دين الله تبارك وتعالى. نعم.
الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحر والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع، فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الأصل الرابع وهو قوله يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا. قال: وفي ذلك دليل على أن دليل على أن أتباعهم نعم في ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله، في ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. وهذه هي البصيرة التي رزقها هؤلاء أهل الإمامة في الدين، البصيرة في دين الله، أي العلم بدين الله سبحانه وتعالى وبما يدعون إليه من دين الله، فهم دعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة. قال: بأمرنا، قارن بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فورد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فالدعاة إلى الله دعاة بأمر الله، يهدون بأمر الله، أي بالوحي، بالكتاب، بالسنة، بما آتاهم الله عز وجل من بصيرة في دين الله جل وعلا، لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع ولا بالفلسفة ولا بالمنطق ولا بغير ذلك من الأمور. الآن من المصائب العظيمة التي يبتلى بها الناس في زماننا وقبله العقيدة التي مر معنا قبل قليل أنها متفق عليها لدى جميع النبيين وكل الأنبياء دعاة إلى العقيدة بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. هذه العقيدة العظيمة الصحيحة القويمة التي متفق عليها لدى جميع الأنبياء، يوجد الآن وقبل زماننا هذا من تركوا ما جاء به الأنبياء في باب الاعتقاد وأصبحوا يتحدثون في أمور العقيدة بالفلسفة، وتجد أحدهم يكتب كتاب عنوانه الاعتقاد أو العقيدة ثم يقول: نعتقد كذا لأنه كذا، وبما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو لم يكن كذا لكان كذا، ويمضي في عقيدته متفلسفا إلى آخر كتابه على هذه الطريقة، لا ترى قال الله ولا ترى قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا ترى قال الله ولا ترى قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما كل الكتاب فلسفة من أول إلى آخر. أي عقيدة هذه وأي دين هذا؟ وكتاب الله عز وجل معطل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معطل، ثم يتفلسف هذا وكأن كتاب الله ليس فيه عقيدة، وكأن العقيدة هو الذي يولدها وينشئها ويخترعها. ولهذا قال أحد العلماء كلمة جميلة، قال: العقائد الموجودة على قسمين: عقائد نازلة، عقائد نازلة يعني بالوحي. ميزة العقيدة النازلة التي تتميز بها ما هي؟ ما هي؟ أن صاحبها يقول: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، نعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وعلى هذه الطريقة مضى السلف رحمهم الله تعالى في عقيدتهم. العقيدة: قال الله قال رسوله، آية وحديث، هذه العقيدة، قال الله قال رسوله. فالعقائد على نوعان: عقائد نازلة، عقائد نازلة أي بالوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهذا نوع. والنوع الآخر عقائد نابتة، عقائد نابتة. ما معنى نابتة؟ يعني ولدت ونبتت في الأرض، هذا اخترع عقيدة وذاك اخترع عقيدة، والمتفلسف الآخر اعتقد اخترع عقيدة، اختراعات كثيرة جدا في العقائد، وكل له مدرسة وكل له تلاميذ وكل له كتب إلى آخره، وكلها مخترعات نابتة. وبموجب هذا التقسيم فكل عقيدة نابتة فهي باطلة، كل عقيدة نابتة فهي باطلة، وليس حق من الاعتقاد إلا ما نزل به وحي الله. والأنبياء لما أرادوا إبطال العقائد التي لدى المشركين أبطلوها بمسالك كثيرة من هذا المسلك، أنها عقائد نابتة لا لم ينزل بها دليل، لم ينزل بها برهان من رب العالمين، مثل ما قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، ماذا قال لهما؟ يا صاحبي السجن، انظر طريقة يوسف عليه السلام في إبطال العقيدة التي يعتقدونها، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. مثل هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أنزله الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان فهي عقيدة ضلال وبطلان، كل عقيدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان هي ضلال وبطلان ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وبهذا التأصيل إذا عرفه المسلم كل العقائد الباطلة هذه لا تنطلي عليه. يأتي شخص ويقول نعتقد كذا، الدليل يقول بما أنه كذا إذن يكون كذا، هذه سهلة على كل أحد، كل أحد يستطيع يركب فلسفة بما أنه ولأنه. ولهذا تجد هؤلاء المتفلسفون يتضاربون في العقيدة، هذا يضع بما أنه ولأنه وذاك يضع أخرى أيضا بما أنه ولأنه يعارضه بها، وتجدهم في خصومات، تجدهم في خصومات ولا يجتمعون أبدا. حتى الواحد منهم تجده يتنقل في العقائد بسبب بناء عقيدة على التفلسف والفلسفة والكلام لا يثبت على عقيدة. مرة جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال أريد أن أتناظر معك، قال أريد أن أتناظر معك. قال له مالك رحمه الله: وإن غلبتك؟ إن غلبتك؟ قال أتبعك. قال وإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال وإن جاء شخص ثالث وغلبنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، ليست المسألة يعني مثل ما يقولون بعض الناس فرد عضلات، كل يبدأ يعطي آراء وفلسفة واللي يسكت الآخر هو صاحب الحق، ليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله، هذا هو الدين، الدين قال الله قال رسوله، الدين هو لزوم الحق والتمسك به، هذا هو الدين، هذا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله؟ لو تركت أديان الناس للجدل والمنطق والفلسفة وعلم الكلام ضاعت عقائد الناس تماما، وأصبحت عقائدهم سبهللة، ضاعت تماما، يصبح الشخص في ضياع. أحدهم يقول من المشتغلين بعلم الكلام يقول: أضع الملحفة على رأسي عندما أنام في الليل، أضع الملحفة على رأسي وأعرض الأدلة، يقصد بالأدلة الفلسفات، فلان قال كذا وقيل كذا ورد عليه بكذا فلسفة كلها، يقول وأصبح ولا أعرف شيئا، أصبح ولا أعرف شيئا، يأتي علي الصبح وما عرفت شيئا. لكن لو تلا كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه لرأى الصفاء والنقاء والوضوح والبيان، ورأى البصيرة ورأى الحق ورأى الهدى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، النور في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليست في هذه الفلسفات ولا في الآراء ولا في المنطقيات، ولا يمكن أن يعرف الإيمان وتفاصيله وحقائق إلا بالوحي. أليس الله سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في آخر آية من سورة السورة قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام من أصفى
وأزكى وأنقى وأحسن العقول عقلا، عقله أزكى العقول وأحسنها صلوات الله وسلامه عليه. ورب العالمين قال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يعني الوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكل شخص يأتي بعقائد، كل شخص يأتي بعقائد ليس عليها نور الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهي ضلال وباطل. ومن الأمور المؤسفة المؤلمة المحزنة أن ترى كثير من الناس مشتغلين بعقائد كلها ما أنزل الله بها من سلطان. حتى إنني أعجبت من أحد المؤلفين في كتاب مشهور، أخذ يضم علم الكلام في كتابه، أخذ يضم علم الكلام في كتابه ويقول في ذمه لعلم الكلام، يقول: الوصول إلى حقائق الدين وأمور اليقين من هذا الطريق يقول مسدود. ويقول: خذ هذا الكلام من مجرب، يقول: خذ هذا الكلام من مجرب، يقول: الطريق إلى الوصول إلى اليقين مسدود، وخذ هذا من مجرب، يقول: خذه من شخص بلغ في علم الكلام منتهى وغايته. أن يصل الإنسان إلى اليقين، لأن العقيدة لا بد فيها من يقين، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى اليقين بعلم الكلام إطلاقا، وهذا شهد به المجرب من هؤلاء. وقال: لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء لما جهلوا، يعني أهل الحديث يجهلون علم الكلام فيذمونه لأنهم يجهلونه، لكن يقول: خذ هذا من رجل خبر علم الكلام وبلغ فيه منتهى. الوصول إلى اليقين من طريق علم الكلام مسدود، مسدود. ثم في كتابه نفسه، في كتابه نفسه وضع بابا في الاعتقاد، بابا في الاعتقاد، وبناه كله على علم الكلام. في نفس الكتاب يقول إنه مسدود، وفي نفس الكتاب يدخل أتباعه في الطريق المسدود، يعني نفس الكتاب يقول إن الطريق مسدود وفي نفس الكتاب يدخلهم من هذا الطريق. مصيبة هذه، مثل لو شخص تسأل تقول له: الطريق من هنا يوصل إلى مكة؟ يقول لك: لا، أنا مشيت الآن من هذا الطريق وصلت إلى آخر وجدته مغلق. قلت: طيب يا أخي أنا أريد أذهب مكة. قال: تعال. ومشاك مع نفس الطريق، مع نفس الطريق الذي هو جاء الآن للتو منه وقال لك إنه مسدود. فهذه حقيقة من المصائب والكوارث العظيمة التي يبتلى بها. على كل حال، ما لنا ولهؤلاء؟ عندنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وأي شخص يعرض علينا عقيدة ليس عليها برهان ولا حجة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فلا تقبل، ما تقبل أبدا. أنا أذكر مرة في إحدى المناطق كنت في مجلس مع بعض الطلبة، وكنت أعرض عليهم العقيدة، أعرض عليهم العقيدة، وتحدثت عن علو الله سبحانه وتعالى في 6 محاضرات كلها سرد للأدلة، الأدلة من القرآن ومن السنة على علو الله، وأنواع الأدلة على علو الله. فكان بعضهم ممن نشأوا على الفلسفة، ممن نشأوا على الفلسفة، والفلسفة تردي بصاحبها وتهلكه. ففوجئت في اليوم السابع إذا رجل يعني كبير في السن وهيئته ليست كهيئتهم جالس في نفس المكان، ففهمت أن بعضهم أتى به ليتناقش معي، فأوقفت الحديث وبدأت أتحدث معه. قال: أنا أريد أن أتناقش معك في بعض المسائل. قلت: ما عندي مانع، لكن المناقشة لها طريقان، أيهما أنت تريد، بالآية والحديث كل واحد منا يأتي بالآية من القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إذا ذكره يكون متأكدا من صحته وموضع وروده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي دواوين السنة، أو أن نترك الكتاب والسنة جانبا ونتحدث بالعقل. أنا أعرف أن الرجل هذا ما عنده، فقال لا، نريد أن نتناقش بالعقل. قال نريد نتناقش بالعقل. قلت والكتاب والسنة نتركهما جانبا، نتركهما جانبا. قال نعم نريد نتناقش بالعقل. قلت انتظر الآن، أنا أسأل الإخوان، تريدون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عقل هذا الشيخ؟ أيهما تريدون، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أو تريدون عقل هذا الرجل؟ قالوا لا، نريد كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قلت أحد منكم يريد عقل هذا الرجل؟ قالوا لا. قلت يا أخي ما أحد يريد عقلك، عقلك ما أحد يريده، كل الناس يريدون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا عندك آية وحديث تفضل، أما عقلك تريدون؟ أعدت عليهم الكلام، قلت يا أخوان أحد منكم يريد عقل الشيخ هذا؟ قال لا ما نريد عقله، كلهم يقول ما نريد عقله. ما أحد يريد عقلك، عقلك لك، ما في واحد من الموجودين يريد، كلهم يريدون كتاب الله وسنة نبيه. إذا عندك آية وحديث تفضل، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما عقلك ما أحد يريده، وانتهى حديثنا معه بهذا. فالشاهد أن دين الله سبحانه وتعالى هو وحي وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فهو ضلال. وما أسرت إليه سابقا يعني ينتبه له فهو مفيد غاية، وهو أن العقائد على نوعين: عقائد نازلة، وأمارة العقيدة النازلة ما هي؟ ما هي أمارة العقيدة النازلة؟ مجرد ما يقولك الشخص نعتقد كذا لقوله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه عقيدة نازلة بالوحي آية وحديث. إذا قالك نعتقد كذا لأنه كذا، هذه مصيبة، لأنه ولعله وبما أنه ولو أنه، كل هذه مصيبة دخلت على الناس مصائب في عقائدهم تحت هذه التفلسفات، وبينهم كتاب الله وسنة نبيه ويتفلسفون، ويتفلسفون معرضين عن كتاب الله ومعرضين عن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم وحاربهم فقد عاد الله سبحانه وتعالى وآذنه بالحرب. وهذا مأخوذ من الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى، إن حديث قدسي، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة عظيمة للإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى في خطبة كتابه في الرد على الجهمية، وهذه الكلمة الإمام أحمد حوت معاني عظيمة وجليلة، فنؤجل الحديث عن هذه الكلمة وعن معانيها إلى لقائنا في الغد بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله الكريم أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا جميعا من الأهواء والبدع، وأن يجمعنا جميعا على كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.